بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم،
ما يقال لابن القيم وهو يقول ما يقال لابن القيم الجوزية، لكن لابن القيم الجوزية أو لابن القيم، نعم، لكن ما يجمع بين تعريف ابن القيم فيقال ابن القيم الجوزية، أما قيم الجوزية، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك.
فالشيطان ليس له سلطانا على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون. فالشيطان يتلاعب بمن يا أخوان؟ الشيطان يتلاعب بأربابه وأعوانه ومن يطبق كلامه، أما عباد الله المخلصون فلا سبيل الشيطان عليهم أبدا، والله يحفظهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة
الغفلة، فيفرط في الطاعة في امتثال أوامر واجتناب النواهي، والشهوة فتأثير شهوته المرأة المال المنصب، والغضب فلا يتحكم في تصرفه. هذه مداخل الشيطان على العبد، غفلة وشهوة وغضب، ولذا قال النبي: إنما الغضب من الشيطان. نعم.
ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب.
نعم. هذا لابد العبد من ذلك كطبيعة، لابد العبد من ذلك، لكن العبد المخلص ماذا يصنع يا إخواني؟ إذا دخل الشيطان من باب من هذه الأبواب ماذا يصنع؟ يتوب ويؤوب ويرجع مباشرة، فحينئذ يؤجر الأجر العظيم. نعم.
وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه.
يعني إذا كان قد حصل من آدم ما حصل فكيف ببنيه؟ ولكن عدو الله، ها،
ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه، ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله.
لهذا يا إخواني تكون مجالس العلم ومدرسة العلم ومجلسة الصالحين وكذا، هذه إن شاء الله أسباب عظيمة وحصن حصين بإذن الله تبارك وتعالى من وقاية العبد أن ينفرد به الشيطان. كلما ابتعدت كلما كنت أقرب إلى الشيطان، إنما الإنسان قوي بإخوانه. يعني تخيل مجلسك الآن أو مجلسك في بيتك أو مجلسك الآن في محل من محلات العمل أو إلى آخره، أنت في هذا المجلس الآن تسمع حكما، تسمع آية، تسمع حديثا، تسمع قصة، تسمع خبرا، تسمع كذا 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 إلى آخره، أنت قوي الآن. فإذا تعددت هذه المجالس متى يدخل إليك الشيطان؟ كالذي يصلي الصلاة الخمس في جماعة، هذا من أبعد الناس عن أن يفترسه الشيطان إلا أن يأتي في غفلة وقد تكون متباعدة، إنما فجر وظهر ومغرب وعشاء، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، متى يأتيك الشيطان؟ اللهم إلا إذا كان في شيء من مما جرى على بني آدم، ولكن الإنسان يستيقظ سريعا. لكن لو كان واحد يصلي في بيته أو لو كان واحد يترك الصلاة شيئا ويصلي شيئا. وكذلك إذا تعدى الإنسان عن العلم ومدرسة العلم ومجلسة العلماء والسماع للذكر، فلابد أن يكون الإنسان داخل السور، فإذا خرج خارج السور وترك هذا الجمع فلا شك أن يكون أقرب للشيطان، حينئذ يستغله الشيطان وينفرد بالشيطان، فإنما يأكل الذئب من الشاة الإيه القاصية. إذا شذت الشاة عن الجمع التقطها الذئب، إنما إذا كانت في ضمن الجمع خلاص هي محفوظة إن شاء الله. محفوظة بماذا؟ بالجماعة. ولهذا كما قلنا أنا وأنت وابن باز والألباني والإمام أحمد بل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو إيمانهم بمجالس العلم، بمجالس العلم، ويكون الإنسان بعيدا عن وساوس الشيطان واستغلاله الفرصة، ويكون بعيدا عن الغفلة كلما كان مع العلماء وسماع الذكر والحمد لله. نعم.
فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه.
يا ليتني تركته ولم أوقعه. كما قلنا الغفلة واردة. نعم يا أخواني واردة، حكم الإنسان، بشرية الإنسان، لو لم تخطئوا لذهب الله بكم ولا بقوم يخطئون أو يذنبون فاستغفرون فيتوبون فيتوب الله عز وجل عليه، فهذا معروف. لكن العبد الذاكر، العبد المستمسك بطاعة الله عز وجل، إذا وقع في معصية أو ذنب فاء سريعا وعاد سريعا وتاب وندم، حتى ربما كانت معصيته تلك وذنبه هذا دافعا إياه لعمل صالح قد لا يصل إليه بطاعة مفردة، حينئذ يقول الشيطان ليتني تركته، ليتني ما أغريته بهذا الذنب وتلك المعصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت الغامدية، ماذا قال؟ لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، لو عصوا لو وسعته. يبقى هذا ذنب قفز بالإنسان قفزة عظيمة عالية حتى صار طريقا إلى الله سبحانه وتعالى بتوبته واستغفاره وعودته إلى الله عز وجل. هكذا العبد المؤمن يا أخواني إذا تعثر قام واستغفر وأناب فيعود أفضل مما كان. فالعبد بعيد عن المعصية قل أن يذنب، ولكنه إذا أذنب عاد فاستغفر وآلمه ذنبه فندم واستعتب وعمل من الطاعات ما عمل، وهكذا حتى يعود أفضل مما كان. وأما إذا ركن للذنب فتلك غفلة طويلة. نعم.
وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها،
مثل ما يكون من بعض أهل البدع إذا تاب الله عز وجل عليه وصار من أهل السنة قد يكون أنشط في نشر منهج وأكثر استشعارا للهداية من أحد الإخوة الذين ما تلوثوا ببدعات. ليه؟ لأنه ذاق الشر وعرف خطر البدعة، لهذا أدرك قيمة النعمة فقد يكون أفضل. نعم.
ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويزل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك.
الله أكبر. انتبهتم أخواني لهذه القاعدة؟ هذه قاعدة مباركة. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ما هو؟ ألا يكلك الله إلى نفسك. بل يكلك الله إليه ولا رحمته وفضله فتولى أمرك سبحانه وتعالى ويهديك ويختار لك ويوفقك ويسددك. طيب والخذلان؟ أن يكلك الله تعالى إلى نفسه، ولهذا كان النبي يدعو الله عز وجل أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه طرفة عين هلك، فكيف إذا وكل إلى نفسه طيلة حياته طيلة عمره؟ لهذا كان من أعظم الكلمات التي حصن العبد حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فماذا كانت النتيجة؟ أن أنقذه الله سبحانه وتعالى. وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ألا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو محض التوفيق، وأن يكلك الله إلى نفسك هذا هو محض الخذلان. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودواما اللجئ إليه والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه وجوده وبره وغناه وحمده. نعم.
فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال نعم. شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
الله أكبر. بين الخوف والرجاء. قال العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة بفضل الله عليه ومطالعة عيب النفس والعمل، فينفتح له باب الذل والانكسار كما قال ابن القيم أيضا. وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب ماذا يا أخوان؟ الإفلاس. الإفلاس، الانكسار، الذل بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فلا يرى الإنسان نفسه وإن كان أطوع الناس لرب العالمين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويقتلون أو يسرقون ويشربون الخمر وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منهم. إذن العبد يسير الله عز وجل والعارف يسير الله سبحانه وتعالى بمشاهدة مقامين: المقام الأول مقام المنة، مشهد المنة، والمقام الثاني مقام ماذا؟ مقام التقصير، مقام الإفلاس، مقام الذل، مقام الانكسار، مطالعة عيب النفس والعمل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، قال الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك علي ومطالعة عيب النفس وأبوء بذنبي. نعم.
فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس.
باب الإفلاس. نعم.
فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرفي والإفلاس المحض.
فلولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. ولهذا كان قول عباد الله في الجنة المؤمنين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا لا يرى العبد لنفسه فضلا ولا شيئا، إنما الفضل راجع إلى الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل. نعم.
دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة.
الله أكبر. دعوة، دعوة بلا بينة وبلا عبادة. نعم.
والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام.
نعم.
ومنشأ هذين الأصلين عن ذينيك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام.
تبعتم يا إخواني؟ العبودية مدارها على قاعدة ما هما؟ حب كامل وذل تام، وهذان ناشئان عما سبق من المشهدين، وهما مشهد منة ومطالعة عيب النفس. مشهد منة أوجبت الحب الكامل، ومطالعة عيب النفس أوجبت الذل التام. نعم.
وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين، لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره
ويجيره ويتداركه برحمته سبحانه وتعالى. كلام هذا غالي ونفيس، تربية يا أخواني. نعم. طيب، نكتفي على قدر.